أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويملك الحر 3 طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان. فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في 4 مسائل، هذه إحداها. وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض، وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، بقوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه 4 إلا النسائي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة قال فيها: فصل. والأصل كونها عند أهل العلم لاحقة بما قبلها، فإذا ذكر في درج كلام قولهم فصل فما بعده جملة متعلقة بما قبله، فما بعده جملة متعلقة بما بعده. ويشير إلى هذا بعضهم بقوله فصل منهم، ويشير إلى هذا بعضهم بقولهم فصل منه. ومن هذا الضرب قول المحدثين باب دون ذكر ترجمة، ومن هذا الضرب قول المحدثين باب بلا ترجمة، فإنه يكون فصلا تابعا للترجمة السابقة، فإنه يكون فصلا تابعا للترجمة السابقة. فلو قدر أن أحدا بوب بقوله باب من الإيمان التعرب في الفتنة، ثم ساق حديثا بإسناده، ثم قال بعده باب ولم يذكر ترجمة، فإن الباب الثاني في المعنى تابع للباب الأول، وهذا يقع في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي كثيرا. فالمذكور في هذه الجملة من القول ملحق بما قبله تابع له، فهو تتميم لذكر أحكام تتعلق بالطلاق. ابتدأها المصنف بقوله: ويملك الحر 3 طلقات، وفي قوله يملك الحر إعلام بأن الطلاق حق للزوج، إعلام بأن الطلاق حق للزوج ملكه بالشرع، كما أن الخلع حق لمن؟ للزوجة، كما أن الخلع حق للزوجة. وقد تقدمت أحكام الخلع المتعلق بحق الزوجة ببدلها عوضا، ثم أتبع هنا بيان أحكام حق الزوج في الطلاق بأن الحر يملك 3 طلقات فيطلق 3، وأما العبد فإنه يملك 2 فقط، وأما العبد المملوك فإنه يملك 2 فقط. ولا فرق في حق الحر بين حرة أو أمة، ولا فرق في حق الحر بين حرة أو أمة، فله مع الحرة ثلاث طلقات وله مع الأمة ثلاث طلقات. وأما المبعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه مملوكا فإنه يلحق بالحر. وأما المبعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه مملوكا قنا فإنه يلحق بالحر فيملك ثلاث طلقات. قال المصنف: فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أن من يملك الطلاق ثلاثا وهو الحر والمبعض أو اثنتين وهو العبد إذا تم له عدده فإنه لا يحل له أن ينكح المرأة البائنة منه حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. فلا بد من شرطين، فلا بد من شرطين، أحدهما أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، والآخر أن يطأها، أن يطأها زوجها في النكاح الصحيح، أن يطأها زوجها في النكاح الصحيح. فمن بانت منه امرأته بالطلقات الثلاث فلا تعود إليه حتى تتزوج غيره في نكاح صحيح يطأها زوجها فيه. فلو نكحت نكاح شغار أو متعة فإنه حينئذ لا يجوز أن ترجع إليه، لأن النكاح هنا نكاح فاسد. وكذا لو أنه تزوجها غيره بعده في نكاح صحيح ثم طلقها ولم يدخل بها، أو طلقها بعد الدخول بها ولم يطأها لكونها حائضا أو غير ذلك، فإنها أيضا لا يجوز أن ترجع إليه حتى يقع الوطء. فإذا اجتمع الأمران المذكوران وأراد مطلق البائنة أن ينكحها فله أن ينكحها. ثم بين المصنف الأحوال التي يقع بها الطلاق بائنا أي لا رجعة بعدهم، فقال: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض. فيكون انتهى كلامه. فيكون الطلاق بائنا في أحوال أربعة، فيكون الطلاق بائنا في أحوال أربعة. الحال الأولى أن تتم من الزوج ثلاث طلقات، أن تتم من الزوج ثلاث طلقات لحر ومبعض، وطلقتين من مملوك من عبد مملوك، وطلقتين من عبد مملوك. والحال الثانية أن يطلقها قبل الدخول والخلوة، أن يطلقها قبل الدخول والخلوة. فإذا طلق الرجل امرأته التي عقد عليها قبل دخوله بها أو خلوته بها فإنها تكون بائنة منه، فإنها تكون بائنة منه. وإن طلقها بعد خلوة ولم يدخل بها فإن طلقها بعد خلوة ولم يدخل بها فإنها لا تبين منه وتكون رجعية، وتكون رجعية، ويثبت لها المهر كله، ويثبت له المهر كله. وهذه المسألة مما يجهلها كثير من الناس، فيظنون أن هذه الأحكام لا تكون إلا بالدخول بها، وهي تتحقق بالخلوة. فإذا وجدت الخلوة بأن ترسل الأستار ولا يكون معهما أحد لزمت هذه الأحكام، وإن لم يدخل الرجل بامرأته فصار لها المهر كله، وإذا طلقها فإن الطلاق يكون رجعيا. والحال الثالثة أن يكون في نكاح فاسد، أن يكون في نكاح فاسد كالأنواع الثلاثة المتقدم ذكرها، فالطلاق فيه يكون بائنا. والحال الرابعة إذا كان على عوض، والحال الرابعة إذا كان على عوض أي ما تبذله المرأة، أي ما تبذله المرأة، وهو الخلع كما تقدم، وهو الخلع كما تقدم، فإنها تكون حينئذ بائنا، فإنها تكون حينئذ بائنا، وتارة ترجع إليه بعقد جديد، وتارة ترجع إليه بعقد جديد ولو لم يتزوجها أحد بعده كما تقدم في حال المقتلعة، وتارة لا ترجع إليه إلا بعد نكاح صحيح يطأها فيه زوجها. ثم بين أن ما عدا هؤلاء الأحوال يكون فيه الطلاق رجعيا، فقال وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في عدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي أن ما سوى ما تقدم من الأحوال الأربعة فالطلاق يكون فيه رجعيا، للزوج أن يرد زوجته فيه كمن طلق امرأته طلقة واحدة فله أن يراجعها، وكذا لو طلقها طلقة ثانية فله أن يراجعها، ويسمى هذا طلاقا رجعيا أو الرجعة أو الرجعة، فيترجم الفقهاء رحمهم الله بقولهم باب الرجعة، باب الرجعة، وهي عندهم شرعا، وهي عندهم شرعا رد الرجل زوجته، رد الرجل زوجته المطلقة غير بائن، رد الرجل زوجته المطلقة غير بائن بلفظ معلوم، بلفظ معلوم، فهو يجمع ثلاثة أمور، وهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أنه رد من الرجل لزوجته، أنه رد من الرجل لزوجته دون غيرها من نسائه كأم أو أخت أو غيرهما، وثانيها أنه متعلق بالمطلقة التي لم تبن، أنه متعلق بالمطلقة التي لم تبن أي التي لم يحكم بفراقها، أي التي لم يحكم بفراقها حتى تنكح زوجا آخر يطأها، وثالثها أنه يكون بألفاظ معلومة، أنه يكون بألفاظ معلومة تكون تارة صريحة وتكون تارة كناية، تكون تارة صريحة وتكون تارة كناية. ثم بين حكم الرجعية من النساء فقال والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، أي أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي المرأة الرجعية حكمها حكم الزوجات من وجوب النفقة لها وجواز السفر والخلوة بها، فهي زوجة له، ويستثنى من ذلك وجوب القسم فلا يجب عليه أن يقسم لها. ثم بين ما يشرع فيما يتعلق بإعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، فقال والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، انتهى كلامه. واسم المشروع في لسان الفقهاء يراد به معنيان، يراد به معنيان، أحدهما المأمور به، أحدهما المأمور به، فيتعلق به حينئذ إيش؟ الإيجاب والاستحباب، فيتعلق به حينئذ الإيجاب والاستحباب، والآخر المأذون فيه أو المأذون أو المأذون به، المأذون به، فيتعلق به حينئذ الإيجاب والاستحباب والإباحة، يتعلق به حينئذ الإيجاب والاستحباب والإباحة، والمذكور هنا من النوع الأول، فهو من المأمور به إما إيجابا وإما استحبابا، فالمذكورات مستحبات، فالمذكورات مستحبات سوى الإشهاد على النكاح، سوى الإشهاد على النكاح فإنه واجب لكونه شرطا من شروط النكاح، لكونه شرطا من شروط النكاح كما تقدم. ثم ختم بحديثين ينتظم فيهما أحكام من أحكام الباب، فقال وفي الحديث ثلاث جدهن جد إلى قوله رواه ابن ماجه. فالحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وفيه أن الجاد والهازل يستوي أمرهما في النكاح والطلاق والرجعة، أن الجاد والهازل يستوي حكمهما في الطلاق في النكاح والطلاق والرجعة. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه النووي والترمذي. وفيه أنه لا طلاق على مخطئ ولا ناس ولا مكره، وفيه أنه لا طلاق على مخطئ ولا ناس ولا مكره. والخطأ كما تقدم هو إيش؟ وقوع الشيء على وجه لم يرده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يرده فاعله. والنسيان ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، إرغام العبد على ما لا يريد. ويكون الإكراه في الطلاق بشيئين، ويكون الإكراه في الطلاق بشيئين، أحدهما إيلام أو أخذ مال، إيلام أو أخذ مال، أي إيصال ألم إليه أو إلى ابنه أو إلى زوجته بضرب أو خنق، أو بأن يأخذ شيئا من المال، أو أن يأخذ شيئا من المال. والآخر تهديد بذلك، تهديد بذلك بشرط أن يكون من قادر يظن الزوج أنه يوقعه به، بشرط أن يكون من قادر يظن الزوج أنه يوقعه به. فالتهديد يكون إكراها في الطلاق بشرطين، فالتهديد يكون إكراها في الطلاق بشرطين، أحدهما أن يكون من قادر، أحدهما أن يكون من قادر، والآخر ظن الزوج أنه يوقعه به، ظن الزوج أنه يوقعه به، والمراد بالظن هنا غلبته، والمراد بالظن هنا غلبته، فيقع في وهم الزوج أنه يوقع المهدد ما هدده به عليه.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويملك الحر 3 طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، بقوله تعالى: الطلاق مرتان. فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، بقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في 4 مسائل، هذه إحداها. وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض، وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، بقوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه 4 إلا النسائي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة قال فيها: فصل. والأصل كونها عند أهل العلم لاحقة بما قبلها، فإذا ذكر في درج كلام قولهم فصل فما بعده جملة متعلقة بما قبله، فما بعده جملة متعلقة بما بعده. ويشير إلى هذا بعضهم بقوله فصل منهم، ويشير إلى هذا بعضهم بقولهم فصل منه. ومن هذا الضرب قول المحدثين باب دون ذكر ترجمة، ومن هذا الضرب قول المحدثين باب بلا ترجمة، فإنه يكون فصلا تابعا للترجمة السابقة، فإنه يكون فصلا تابعا للترجمة السابقة. فلو قدر أن أحدا بوب بقوله باب من الإيمان التعرب في الفتنة، ثم ساق حديثا بإسناده، ثم قال بعده باب ولم يذكر ترجمة، فإن الباب الثاني في المعنى تابع للباب الأول، وهذا يقع في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي كثيرا. فالمذكور في هذه الجملة من القول ملحق بما قبله تابع له، فهو تتميم لذكر أحكام تتعلق بالطلاق. ابتدأها المصنف بقوله: ويملك الحر 3 طلقات، وفي قوله يملك الحر إعلام بأن الطلاق حق للزوج، إعلام بأن الطلاق حق للزوج ملكه بالشرع، كما أن الخلع حق لمن؟ للزوجة، كما أن الخلع حق للزوجة. وقد تقدمت أحكام الخلع المتعلق بحق الزوجة في بذلها عوضا، ثم أتبع هنا بيان أحكام حق الزوج في الطلاق بأن الحر يملك 3 طلقات فيطلق 3، وأما العبد فإنه يملك طلقتين فقط، وأما العبد المملوك فإنه يملك طلقتين فقط. ولا فرق في حق الحر بين حرة أو أمة، ولا فرق في حق الحر بين حرة أو أمة، فله مع الحرة ثلاث طلقات وله مع الأمة ثلاث طلقات. وأما المباعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه مملوكا فإنه يلحق بالحر، وأما المباعض وهو الذي عتق بعضه وبقي بعضه مملوكا قنا فإنه يلحق بالحر فيملك ثلاث طلقات. قال المصنف: فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح، ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أن من يملك الطلاق ثلاثا وهو الحر والمبعض أو اثنتين وهو العبد إذا تم له عدده فإنه لا يحل له أن ينكح المرأة البائنة منه حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. فلا بد من شرطين، فلا بد من شرطين، أحدهما أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، أن يكون نكاحها نكاحا صحيحا، والآخر أن يطأها، أن يطأها زوجها في النكاح الصحيح، أن يطأها زوجها في النكاح الصحيح. فمن بانت منه امرأته بالطلقات الثلاث فلا تعود إليه حتى تتزوج غيره في نكاح صحيح يطأها زوجها فيه. فلو نكحت نكاح شغار أو متعة فإنه حينئذ لا يجوز أن ترجع إليه، لأن النكاح هنا نكاح فاسد. وكذا لو أنه تزوجها غيره بعده في نكاح صحيح ثم طلقها ولم يدخل بها، أو طلقها بعد الدخول بها ولم يطأها لكونها حائضا أو غير ذلك، فإنها أيضا لا يجوز أن ترجع إليه حتى يقع الوطء. فإذا اجتمع الأمران المذكوران وأراد مطلق البائنة أن ينكحها فله أن ينكحها. ثم بين المصنف الأحوال التي يقع بها الطلاق بائنا، أي لا رجعة بعدهم، فقال: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا كان في نكاح فاسد وإذا كان على عوض. انتهى كلامه. فيكون الطلاق بائنا في أحوال أربعة، فيكون الطلاق بائنا في أحوال أربعة. الحال الأولى أن تتم من الزوج ثلاث طلقات، أن تتم من الزوج ثلاث طلقات لحر ومبعض، وطلقتين من مملوك من عبد مملوك، وطلقتين من عبد مملوك. والحال الثانية أن يطلقها قبل الدخول والخلوة، أن يطلقها قبل الدخول والخلوة. فإذا طلق الرجل امرأته التي عقد عليها قبل دخوله بها أو خلوته بها فإنها تكون بائنة منه، فإنها تكون بائنة منه. وإن طلقها بعد خلوة ولم يدخل بها فإن طلقها بعد خلوة ولم يدخل بها إيش؟ فإنها لا تبين منه وتكون رجعية ويثبت لها المهر كله وهذه المسألة مما يجهلها كثير من الناس فيظنون أن هذه الأحكام لا تكون إلا بالدخول بها وهي تتحقق بالخلوة فإذا وجدت الخلوة بأن ترسل الأستار ولا يكون معهما أحد لزمت هذه الأحكام وإن لم يدخل الرجل بامرأته فصار لها المهر كله وإذا طلقها فإن الطلاق يكون رجعيا والحال الثالثة أن يكون في نكاح فاسد كالأنواع الثلاثة المتقدم ذكرها فالطلاق فيه يكون بائنا والحال الرابعة إذا كان على عوض أي ما تبذله المرأة وهو الخلع كما تقدم فإنها تكون حينئذ بائنا وتارة ترجع إليه بعقد جديد ولو لم يتزوجها أحد بعده كما تقدم في حال المختلعة وتارة لا ترجع إليه إلا بعد نكاح صحيح يطأها فيه زوجها ثم بين أن ما عدا هؤلاء الأحوال يكون فيه الطلاق رجعيا فقال وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في عدة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا أي أن ما سوى ما تقدم من الأحوال الأربعة فالطلاق يكون فيه رجعيا للزوج أن يرد زوجته فيه كمن طلق امرأته طلقة واحدة فله أن يراجعها وكذا لو طلقها طلقة ثانية فله أن يراجعها ويسمى هذا طلاقا رجعيا أو الرجعة فيترجم الفقهاء رحمهم الله بقولهم باب الرجعة وهي عندهم شرعا رد الرجل زوجته المطلقة غير بائن بلفظ معلوم فهو يجمع ثلاثة أمور أولها أنه رد من الرجل لزوجته دون غيرها من نسائه كأم أو أخت أو غيرهما وثانيها أنه متعلق بالمطلقة التي لم تبن أي التي لم يحكم بفراقها حتى تنكح زوجا آخر يطأها وثالثها أنه يكون بألفاظ معلومة تكون تارة صريحة وتكون تارة كناية ثم بين حكم الرجعية من النساء فقال والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم أي أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي المرأة الرجعية حكمها حكم الزوجات من وجوب النفقة لها وجواز السفر والخلوة بها فهي زوجة له، ويستثنى من ذلك وجوب القسم، فلا يجب عليه أن يقسم لها. ثم بين ما يشرع فيما يتعلق بإعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، فقال: والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. انتهى كلامه. واسم المشروع في لسان الفقهاء يراد به معنيان، يراد به معنيان: أحدهما المأمور به، أحدهما المأمور به، فيتعلق به حينئذ إيش؟ الإيجاب والاستحباب، فيتعلق به حينئذ الإيجاب والاستحباب، والآخر المأذون فيه أو المأذون أو المأذون به، المأذون به، فيتعلق به حينئذ الإيجاب والاستحباب والإباحة، يتعلق به حينئذ الإيجاب والاستحباب والإباحة. والمذكور هنا من النوع الأول، فهو من المأمور به إما إيجابا وإما استحبابا، فالمذكورات مستحبات، فالمذكورات مستحبات سوى الإشهاد على النكاح، سوى الإشهاد على النكاح فإنه إيش؟ واجب، لكونه شرطا من شروط النكاح، لكونه شرطا من شروط النكاح كما تقدم. ثم ختم بحديثين ينتظم فيهما أحكام من أحكام الباب، فقال: وفي الحديث ثلاث جدهن جد، إلى قوله: رواه ابن ماجه. فالحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. وفيه أن الجاد والهازل يستوي أمرهما في النكاح والطلاق والرجعة، أن الجاد والهازل يستوي حكمهما في الطلاق في النكاح والطلاق والرجعة. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه النووي والترمذي. وفيه أنه لا طلاق على مخطئ ولا ناس ولا مكره، وفيه أنه لا طلاق على مخطئ ولا ناس ولا مكره. والخطأ كما تقدم هو إيش؟ وقوع الشيء على وجه لم يرده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يرده فاعله. والنسيان ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، إرغام العبد على ما لا يريد. ويكون الإكراه في الطلاق بشيئين، ويكون الإكراه في الطلاق بشيئين: أحدهما إيلام أو أخذ مال، إيلام أو أخذ مال، أي إيصال ألم إليه أو إلى ابنه أو إلى زوجته بضرب أو خنق، أو بأن يأخذ شيئا من المال، أو أن يأخذ شيئا من المال. والآخر تهديد بذلك، تهديد بذلك بشرط أن يكون من قادر يظن الزوج أنه يوقعه به، بشرط أن يكون من قادر يظن الزوج أنه يوقعه به، فالتهديد يكون إكراها في الطلاق بشرطين، فالتهديد يكون إكراها في الطلاق بشرطين، أحدهما أن يكون من قادر، أحدهما أن يكون من قادر، والآخر ظن الزوج أنه يوقعه به، ظن الزوج أنه يوقعه به. والمراد بالظن هنا غلبته، والمراد بالظن هنا غلبته، فيقع في وهم الزوج أنه يوقع المهدد ما هدده به عليه.